وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره مما أخذ بعنوانه الثانوي إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي. هاي الفقرة من المصنف هي تتميم لما تقدم ذكره في البحثين السابقين. في البحث الأسبق المتقدم كان البحث في هل لابد من التقدير أو لا نحتاج إلى التقدير. الشيخ الأنصاري التزم بلزوم التقدير باعتبار أن ما واقع على الفعل فلا بد من التقدير. في البحث اللي بعده المصنف قال: لو تنزلنا عما التزمنا به ووافقنا الشيخ الأنصاري في لابدية التقدير، أي الآثار هو المقدر؟ الشيخ الأنصاري التزم بالمؤاخذة، المصنف التزم بتقدير جميع الآثار من باب الامتنان. المنة تقتضي رفع جميع الآثار المترتبة على الفعل. هذا البحث الثاني. الآن في هذا البحث يستدرك المصنف على ما تقدم في البحث الثاني، فيقول المصنف: نحن وإن التزمنا بأن المرفوع في حديث الرفع هو جميع الآثار، وإن التزمنا بذلك، ولكن لا نعني تمام الآثار ومن جميع الأصناف، وإنما نعني جميع الآثار من صنف خاص، من صنف معين. توضيح ذلك عليكم السلام أن الآثار المترتبة على الفعل على نحوين. النحو الأول هو الآثار التي تترتب على الفعل بعنوانه الأولي، كالحرمة مثلا المترتبة على شرب الخمر. الحرمة هذا أثر من الآثار، أثر من الآثار الشرعية يترتب على شرب الخمر بعنوانه الخاص، بعنوان الأولي، باعتبار كونه شرب خمر. الحرمة ثابتة لشرب الخمر من حيث هو شرب للخمر من دون لحاظ أي شيء آخر ومن دون ملاحظة أي عنوان آخر. هكذا مثلا إقامة الحد ووجوب إقامة الحد، هذا أيضا أثر شرعي يترتب على نفس شرب الخمر، على شرب الخمر بعنوانه الأولي من دون لحاظ أي شيء آخر. هذا النحو الأول من الآثار، الآثار التي تترتب على الأفعال بعنوانها الأولي بعناوينها الخاصة، صلاة وصوم وشرب خمر وغيرها من الأفعال ومن العناوين الخاصة. هذا النحو الأول. النحو الثاني هو الآثار التي تترتب على الأفعال لكن بعد انطباق عنوان ثانوي عليها، بعد أن ينطبق عنوان ثانوي على الفعل قد تترتب بعض الآثار، فآثار مترتبة على العناوين الثانوية، على الأفعال بعناوينها الثانوية، كوجوب الكفارة الثابت للقتل خطأ، وجوب الكفارة الثابت للقتل، لكن وجوب الكفارة إنما يثبت لفعل القتل إذا تعنون بعنوان الخطأ. فبعد أن يطرأ عنوان الخطأ على القتل ويتعنون القتل بعنوان الخطأ يترتب عليه الكفارة. فالكفارة مترتبة على القتل بعنوان الثانوي، بعنوان كونه خطأ، فنحتاج إلى هذا العنوان حتى نثبت الكفارة. في مثال أوضح بعد من ذلك، وجوب سجدتي السهو، وجوب السجدتين هذا إنما يكون مترتبا بعد انطباق عنوان النسيان. عنوان النسيان عنوان ثانوي، إذا نسي المكلف بعض أجزاء أو شرائط الصلاة حينئذ تجب عليه سجدتا السهو، يجب أن يأتي بالسجدتين. فوجوب السجدتين هذا أثر من الآثار الشرعية ترتب على عنوان ثانوي، ترتب على عنوان ثانوي. فإذا نكون نفرق بين الآثار المترتبة على الأفعال بعناوينها الأولية والآثار المترتبة على الأفعال بعناوينها الثانوية. إذا عرفنا هذين النحوين نقول في بيان مقصود المصنف من هذا الباحث. يقول المصنف في مثل الاضطرار مثلا، احنا قاعد نتحدث عن حديث الرفع، رفع عن أمتي، وذكر تسعة أشياء، ذكر عنوان الاضطرار، عنوان النسيان، عنوان الخطأ، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، ما استكرهوا عليه، الخطأ، النسيان. في مثل هذه العناوين، في مثل هذه العناوين حينما نقول ترتفع جميع الآثار اللي ذكرناها بالبحث السابق، حينما ندعي أن مقام الامتنان والتخفيف يرفع جميع الآثار، إنما نعني خصوص الآثار المترتبة على الفعل بعنوان الأولي، هذا مقصودنا. مو مقصودنا من جميع الآثار يعني مطلق الآثار سواء كانت مترتبة على الفعل بعنوانه الأولي أو على الفعل بعنوانه الثانوي، لا، وإنما مقصودنا الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأولي. شرب الخمر شنو اللي يترتب عليه بعنوانه الأولي؟ الحرمة مثلا، هاي الحرمة مرفوعة في ظرف الاضطرار، هاي الحرمة مرفوعة في ظرف الإكراه. فحينما نقول رفع عن أمتي يعني جميع الآثار، مقصودنا جميع الآثار التي هي من النحو الأول مترتبة على الفعل بعنوانه الأولي. أما المترتبة على الفعل بعنوانه الثانوي هاي لا ندعي أنها مرفوعة، بل لا يمكن أن تكون مرفوعة، لا يمكن أن يشمل الرفع في حديث الرفع جميع الآثار ولو الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الثانوي، هذا أمر غير ممكن، لا يمكن أن يكون ذلك. والوجه في ذلك هو أن الذي يظهر من الحديث، الظاهر من الحديث بوضوح، أن عنوان الاضطرار مثلا في رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، هذا العنوان عنوان الاضطرار هو المقتضي، هو العلة لرفع الأثر، هذا واضح جدا من الحديث، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، هذا يستفاد منه يعطي أن العلة في الرفع هو نفس عنوان الاضطرار الذي يقتضي ويستوجب رفع الأثر، هو نفس عنوان الاضطرار، عنوان النسيان، عنوان الخطأ، وهكذا الإكراه. يعني حينما لو قدر أن نسأل الشارع نقول له لما رفعت الحكم الشرعي، الأثر الشرعي، الحرمة أو العقاب على تقدير الشيخ الأنصاري، لما رفعت الأثر عن المضطر؟ يقول لعنوان الاضطرار، هذا مضطر. فنفس عنوان الاضطرار هو العلة، هو المقتضي لرفع الأثر، لرفع الأثر المترتب على الفعل. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك لا معنى لأن يقال أن الحديث شامل برفع للآثار المترتبة على الفعل بعنوان الثانوي، هذا ما له معنى، لا مجال للالتزام بذلك. بعد أن فهمنا أن المقتضي والعلة لرفع الأثر هو عنوان الاضطرار مثلا وعنوان النسيان مثلا، لا معنى لأن نقول أن الحديث يرفع أيضا الآثار المترتبة على العنوان الثانوي مو فقط على العنوان الأولي. ليش؟ لأن معنى هذا الشمول هو أن النسيان أو الاضطرار صار سبباً ومقتضياً لرفع الأثر، صار سبباً ومقتضياً لرفع الأثر، مع أن المفروض أن هذا الأثر أثر للعنوان الثانوي الذي يترتب على الفعل باعتبار طرو النسيان وباعتبار طرو الاضطرار، الذي يعني أن الاضطرار هو السبب في ثبوته، الاضطرار هو السبب في ثبوت هذا الأثر، هو الموجب لثبوت هذا الأثر. وهكذا يلزم من ذلك، يلزم من الشمول أن يكون عنوان الاضطرار هو موجبا لثبوت الأثر، وفي نفس الوقت هو مقتضيا وموجبا لرفع الأثر. ومن ناحية نقول أن الحديث شامل للآثار الثابتة للفعل بعنوان الثانوي، يعني شنو شامل؟ يعني أن الحديث يرفع ما كان ثابتا بسبب النسيان، هو النسيان نفسه كان سبب في ثبوت هذا الأثر، فكيف يكون النسيان سببا في رفع هذا الأثر؟ هذا يعني التهافت والتناقض، يعني نفس العنوان يكون موجبا لثبوت الأثر وفي نفس الوقت يكون موجبا لرفع الأثر. موجبا لثبوت الأثر ليش؟ ليش نقول أن الاضطرار هو الموجب لثبوت الأثر؟ ليش نقول؟ لأننا نتحدث عن عنوان ثانوي، ما ثبت للفعل بعنوان الأولي، وإنما ثبت للفعل بعنوان الثانوي بعنوان الاضطرار، يعني الاضطرار هو السبب في ثبوته. فإذا التزمنا بالشمول، إذا التزمنا بشمول الحديث للآثار الثابتة بالعناوين الثانوية، هذا يعني أن الاضطرار سوف يكون سببا لرفع الأثر. ليش؟ لأن احنا نلتزم بالشمول، فشمول يعني شنو؟ يعني أن الحديث يرفع الآثار المترتبة على العناوين الثانوية، يشمل كما يشمل الأولية يشمل الآثار المترتبة على العناوين الثانوية، يعني يرفع وجوب السجدتين. النسيان هو السبب في ثبوت وجوب السجدتين باعتبار الدليل دل على أن الوجوب إنما يثبت للناس ولا يثبت لغير الناس. فإذا جاء حديث الرفع ليرفع هذا الأثر بسبب النسيان، سوف يكون النسيان سببا وموجبا لثبوت الوجوب، وفي نفس الوقت يكون سببا ومقتضيا لرفع الوجوب. يقول لي ليش ثبتت وجوب السجدتين؟ يقول لأن هذا ناسي، والناس يجب عليه أن يسجد السجدتين. حديث الرفع يجي يرفع، نقول لما رفع وجوب السجدتين؟ نقول لأن هذا ناسي، فلا بد أن يرفع عنا الأثر. حينئذ يكون النسيان موجبا للثبوت، وفي نفس الوقت يكون موجبا ومقتضيا لارتفاع الأثر، وليس هذا إلا التناقض. فاحترازا عن هذا التناقض نقول لا، ليس الحديث شاملا للآثار الثابتة للأفعال بعناوينها الثانوية، وإنما يشمل خصوص الآثار الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية. هذا الشمول هو الذي اقتضى التناقض، فنرفع اليد عن هذا الشمول. هذا الكلام نقوله في الاضطرار، ونقوله في النسيان، ونقوله في الخطأ، ونقوله في كل عنوان ثانوي ورد في الحديث. الحديث اشتمل على 9 عناوين. العناوين التي تكون من قبيل العناوين الثانوية مثل النسيان والاضطرار والخطأ، هذا الكلام يجب. أما العناوين الأولية مثل الحسد، مثل الطيرة، هذا الكلام لا يجري فيه، لا مانع من الشمول، إنما نمنع من الشمول ونستدرك في خصوص هاي العناوين الثانوية دون العناوين الأولية، لأن الحديث ذكر جملة من العناوين فقط، احنا هذا كلام خاص بالعناوين الثانوية. هذا اللي ذكر المصنف في هذا البحث. واضح هذا أخواني؟ شوية بدقة. واضح؟ قال ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطروا إليه وغير المرفوع في فقرة الاضطرار، الأثر المرفوع، هذا المرفوع صفة للأثر، الأثر المرفوع في فقرة الاضطرار وغيره، يعني وغير ما اضطروا إليه، ما اضطروا إليه لكن مو مطلقا، هو إجا بين الغير، يقول مما أخذ بعنوانه الثانوي، مما أخذ بعنوانه الثانوي، هو يبدو كل ما عدا الطيرة والحسد والتفكر والوسوسة، الخمسة الأخرى غير الطيرة والحسد والتفكر والوسوسة هاي كلها عناوين ثانوية، حتى ما لا يعلمون، ما لا يعلمون هذا عنوان ثانوي، الجاهل بالحكم هذا عنوان ثانوي، فيجري عليه نفس الكلام. يقول ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطروا إليه وغيره مما أخذ بعنوانه الثانوي إنما هو الآثار المرفوع، إنما هو الآثار المترتبة عليه، على منه، على ما اضطروا إليه وغيره بعنوانه الأولي، الآثار المترتبة على ما اضطروا إليه، على شرب الخمر مثلا المضطر إليه بعنوانه الأولي، بعنوان كونه شرب خمر. ليش؟ إنما يعلل، يقول ضرورة أن الظاهرة أن هذه العناوين، هاي العناوين الثانوية المذكورة، صارت موجبة وعلة للرفع، هذا كلش واضح من الحديث، لا ينبغي الشك والريب فيه، أن عنوان النسيان هو السبب، هو العلة للرفع، واضح هذا. زين، هاي مقدمة. المقدمة الثانية يقول والموضوع للأثر مستدع لوضعه، موضوع الأثر يستوجب ويستدعي ويقتضي وضع الأثر، يعني حينما نقول وجوب السجدتين هذا مترتب على الفعل بعنوان النسيان، مو النسيان موضوع للأثر، مو النسيان جزء من موضوع الأثر، فالنسيان المفروض يقتضي ثبوت الأثر. ليش؟ لأن العلاقة بين الموضوع والمحمول هي أشبه بعلاقة العلة والمعلول، الموضوع كالعلة، الموضوع يستوجب ويقتضي ويستدعي ثبوت الأثر، ثبوت الحكم، فما يصير من ناحية نقول هو مقتضي لثبوته ومن الحديث نقول هو مقتضي لرفعه، يلزم التناقض. يقول ضرورة أن الظاهر، أن الظاهر منين؟ من الحديث، من حديث الرفع، أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع، موجبة لرفع الأثر، والحال أن الموضوع للأثر مستدع لوضعه، مستدع لوضع الأثر، وضع يعني ثبوت، لثبوته، فما يمكن أن يكون الشيء الواحد النسيان هو مقتضي للرفع وفي نفس الوقت هو مقتضي للوضع والثبوت. يقول فكيف يكون موجبا لرفعه؟ فكيف يكون، يعني الموضوع، هو الموضوع يستدعي ثبوت الأثر، فكيف يكون الموضوع موجبا لرفعه؟ لا يمكن، فنرفع اليد عن الشمول ونلتزم باختصاص الكلام بالآثار الأول، بالآثار الثابتة للعناوين الأولية دون الثانوية. ثم بعد ذلك المصنف يورد نقضا على هذا الكلام ويجاوب عنه حتى يتضح. يقول الناقض أن دعوى المصنف أن المرفوع هو خصوص الآثار المترتبة على الأفعال بعناوينها الأولية دون الآثار المترتبة على الأفعال بعناوينها الثانوية، هذا دون، هذا منقوض، هذا الشمول اللي ملتزمت به هذا منقوض، منقوض بأمرين، الأمر الأول وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط واضح هو من العناوين، هذا من الآثار الثابتة للفعل بعنوانه الثانوي، أصلا مفهوم الاحتياط متقوم بالجهل بالواقع، يعني لا معنى لوجوب الاحتياط إلا بعد افتراض أن يكون المكلف جاهلا بالحكم الواقعي. إذا كان جاهلا بالحكم الواقعي يجب الاحتياط، يجب أن يحتاط، وإلا إذا كان عالما ما له معنى أن يحتاط. إذا كان عالما بوجوب صلاة الفجر يقول له صلي صلاة الفجر. نعم إذا 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 كان جاهلا بالوجوب يقول أنا فاتتني صلاة لكن ما أدري صلاة ثنائية ثلاثية رباعية، يقول له يجب عليك أن تحتاط وتجمع، تأتي بثلاث فرائض حتى تحتاط وتفرغ الذمة يقينا. أما مع علمه بما اشتغلت به الذمة لا مجال للاحتياط. هذا يعطي أن الاحتياط من الآثار، وجوب الاحتياط من الآثار الثابتة للأفعال بعناوينها الثانوية، هذا واضح. مع أن المصنف التزم فيما تقدم أن وجوب الاحتياط مرفوع بفقرة رفع ما لا يعلمون، مو سابقا تقدم من المصنف. شلون استدل المصنف على البراءة؟ قال باعتبار أن الحكم المجهول يكون مرفوعا، الشارع المقدس لم يجعل وجوب الاحتياط بالإحاضة ولم يوجب الاحتياط بمقتضى ما لا يعلمون، فرفع المصنف وجوب الاحتياط بنفس حديث الرفع، مع أن وجوب الاحتياط من الآثار الثابتة للأفعال بعناوينها الثانوية. هذا نقض. لا تقولون أن الحديث لا يشمل الآثار الثابتة للأفعال بالعناوين الثانوية، لأن أنتم التزمتوا برفع وجوب الاحتياط مع أن وجوب الاحتياط أثر ثابت للعنوان الثانوي. هذا النقض الأول. النقض الثاني ما يقال عنه بوجوب التحفظ في موارد الخطأ والنسيان. إذا كان المكلف عرضة للنسيان وعرضة للخطأ، هل يجب على المكلف أن يتحفظ؟ أكو بعض المكلفين يتحفظون من النسيان، يتحفظون من الخطأ، يعني حينما يصلي يحسب عدد الركعات بالسبحة اللي أمامه مثلا أو بالخاتم، يدير الخاتم، مو شيخنا شيخ كاظم يسوون هالشيء خصوص الشيبة الكبار، يحسب عدد الركعات، هو يتحفظ من النسيان، يتحفظ من الخطأ، هل يجب التحفظ أو لا يجب؟ لا، يقولون بنفس حديث الرافع وجوب التحفظ مرفوع. هو الشارع قال رفع عن أمتي النسيان، رفع عن أمتي الخطأ، فإذا كنت ناسيا لا بأس عليك، لا شيء عليك، يعني لا يجب عليك أن تتحفظ. الشارع المقدس رفع وجوب التحفظ بنفس حديث الرفع، مع أن وجوب التحفظ هذا أثر ثابت للفعل بعنوانه الثانوي. أصلا ما إلى معنى أن نفترض وجوب التحفظ إلا بعد افتراض النسيان والخطأ. إذا ما تصورنا خطأ ونسيان ما إلى معنى نقول له أنت على شنو تتحفظ، لا عندك نسيان لا عندك خطأ، فعلى شنو تتحفظ؟ فالتحفظ هو يستبطن افتراض الخطأ والنسيان. فإذا وجوب التحفظ مرفوع بالحديث، مع أن وجوب التحفظ من الآثار الثابتة للأفعال بعناوين أهل الثانوية، هذا نقض ثاني. زين، المصنف يجيب عن ذلك، يقول لا نسلم أن وجوب الاحتياط ووجوب التحفظ من الآثار الثابتة للأفعال بعناوينها الثانوية، هذا أمر مو مسلم، وإنما وجوب الاحتياط وجوب التحفظ هذا يثبت للفعل بعنوان الأولي، وما عندنا عنوان ثانوي يتوسط حتى يثبت وجوب الاحتياط أو يثبت وجوب التحفظ. هذا اشتباه، هذا توهم من المستشكل. ليش؟ لأن وجوب الاحتياط منين ينشأ؟ بينا سابقا من أين ينشأ وجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط ينشأ من الملاك الملزم في الفعل، الملاك الملزم في الفعل، مثلا أفرض المصلحة الأكيدة الشديدة الملزمة الموجودة في الصلاة هي تقتضي بنفسها، تقتضي وجوب وتقتضي فعلية الحكم الواقعي في ظرف العلم. إذا كان المكلف عالما وما عنده جهل وما عنده تردد، هاي المصلحة تقتضي أن يكون الحكم الواقعي فعليا، فنقول يجب عليك أن تصلي. إذا كان عالما المكلف بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وكانت هناك مصلحة ملزمة تقتضي هذا الوجوب، ففي ظرف العلم هاي المصلحة تخاطبه، تقول يجب عليك أن تدعو عند رؤية الهلال ويكون الحكم الواقعي فعليا في ظرف العلم. وأما في ظرف الجهل وفي ظرف التردد وعدم العلم، هاي المصلحة نفسها تقتضي وجوب الاحتياط، تقتضي وجوب الاحتياط، وأن المكلف يجب أن يحتاط حتى يدرك ويستوفي تلك المصلحة الملزمة طالما كان جاهلا وغير عالم بالحكم الواقعي. فإذا وجوب الاحتياط ليس ناشئا من عنوان ثانوي، وجوب الاحتياط ليس ثابتا للفعل بعنوانه الثانوي. نعم نسلم جميعا أن الاحتياط يحتاج إلى جهل ويحتاج إلى تردد، وفي حالة العلم لا معنى للاحتياط، لكن هناك فرق بين أن يكون الجهل وعدم العلم كعنوان ثانوي موضوع لوجوب الاحتياط، وبين أن يكون ظرفا لوجوب الاحتياط. هذا بالحقيقة ليس موضوعا، وإنما هو مجرد ظرف، مجرد ظرف لوجوب الاحتياط. قلنا في ظرف العلم يجب الحكم الواقعي، يعني يكون الحكم الواقعي فعليا. في ظرف الجهل يجب الاحتياط ويكون وجوب الاحتياط فعليا. فإذا الجهل والعلم هذا ليس موضوعا. ألا ترى أن الحكم الشرعي الواقعي لم يؤخذ في موضوع العلم به؟ مو لم يؤخذ العلم، لأن إذا أخذ العلم في موضوع الحكم الشرعي الواقعي هذا شنو معناه؟ معناه الاقتصاص وعدم الاشتراك، عدم اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هذا العلم الذي يذكر في باب العلم الواقعي، في باب الحكم الواقعي وفعلية الحكم الواقعي، مجرد ظرف، مجرد ظرف. في ظرف العلم يكون الحكم الواقعي هو الفعلي، في ظرف الشك يكون وجوب الاحتياط هو الفعلي. فإذا الشك والعلم هاي مجرد ظرف وليس موضوعا. فنرجع نقول وجوب الاحتياط أثر ثابت للفعل بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثانوي، والعنوان الثانوي الجهل وعدم العلم هذا مجرد ظرف وليس موضوعا لوجوب الاحتياط. نفس الكلام نقوله في وجوب التحفظ، أيضا نفس الكلام حرفا بحرف. فإن وجوب التحفظ إنما نشأ من اهتمام الشارع بملاكاته وبأغراضه. الشارع المقدس يهتم بغرضه، يهتم بملاكه، هو لا يرضى بتفويت الغرض حتى في ظرف النسيان، هو لا يرضى بتفويت الغرض حتى في ظرف الخطأ. فشي يسوي؟ يوجب التحفظ. يقول نعم أنت في حال كونك ناسياً أنت معذور، ولكن من أول الأمر أنت من الليل مثلا تحفظ لئلا تنسى، تحفظ لئلا تخطئ. فيوجب التحفظ من باب الاهتمام بمصلحته وبغرضه الملزم. الشارع المقدس قد يرفع وجوب الاحتياط وقد يرفع وجوب التحفظ، ولا مانع أن يكون وجوب الاحتياط ووجوب التحفظ مرفوعا بنفس الحديث بعدما كان هذان الأثران ثابتين للفعل بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثانوي. فلا يصلح هذان الوجوبان نقضا على ما ذكرنا. هذا تمام الكلام في حديث الرفع، واتضح من جميع ما تقدم تمامية هذا الحديث، تمامية دلالة هذا الحديث لإثبات البراءة. البراءة مطلقا في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية. هذا الحديث تم. هذا الحديث الأول الذي يتم وهو في الحقيقة عمدة الروايات الدالة على البراءة بعد عدم تمامية الآية الكريمة، عدم تمامية دلالة الآية الكريمة، آية التعذيب تقدم ما تمت دليلا على البراءة. إلى الآن الذي يتم هو حديث الرافع. قال: ثم لا يذهب عليك، قرينا هذا، يقول لا يقال كيف، هذا نقض على ما تقدم، كيف تقول بعدم الشمول، كيف تقول أن هذا الأثر إنما يكون مرفوعا، خصوص الآثار المترتبة على الأفعال بعناوينها الأولية. يقول لا يقال كيف، وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم أولا، وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان ثانيا، يكون أثرا لهذه العناوين بعينها وباقتضاء نفسها. كيف تقول بعدم الشمول وأن الآثار مختصة بالآثار، آثار العناوين الأولية، مع أن وجوب الاحتياط ووجوب التحفظ هذان أثران ثابتان لنفس هاي العناوين الثانوية، لنفس النسيان كعنوان ثانوي، لنفس الخطأ كعنوان ثانوي، لنفس عدم العلم والجهل كعنوان ثانوي، مع أنك التزمت برفع وجوب الاحتياط بحديث الرافع. لا يقال كيف وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم، هاي ما لا يعلم أو لا يعلم، هذا عنوان ثانوي، عنوان الجهل وعدم العلم عنوان ثانوي، وإيجاب التحفظ في الخطأ هو عنوان ثانوي، والنسيان هو عنوان ثانوي، يكون وإيجاب الاحتياط يكون أثرا لهذه العناوين بعينها. يا عناوين، هاي العناوين الثلاثة الثانوية، وهو مرفوع بالحديث وباقتضاء نفسها. زين، فإنه يقال بل، يعني لا نسلم أن هذا الوجوب، وجوب التحفظ ووجوب الاحتياط باقتضاء نفس العناوين الثانوية، لا، وإنما باقتضاء نفس المصلحة، يعني نفس الفعل بعنوان الأولي. يقول بل إنما تكون أو يكون، من هو إيجاب الاحتياط والتحفظ؟ إنما يكون باقتضاء الواقع في موردها. هاي في موردها كلش عزيزة، يعني يقول النسيان مورد لوجوب التحفظ، الجهل مورد لوجوب الاحتياط. مورد يعني شنو مورد؟
ظرف.
أحسنتم، يعني ظرف، يعني ظرف، يعني مو موضوع حتى تقول أن وجوب الاحتياط ثابت لنفس العنوان الثانوي فيكون نقضا على ما ذكرنا، وإنما مجرد ظرف. بل إنما يكون باقتضاء الواقع في موردها، في مورد هذه العناوين، ضرورة أن الاهتمام به، الاهتمام بمن؟ بالواقع، الاهتمام الشارع بالواقع هو الذي يدعوه لأن يوجب الاحتياط ويوجب التحفظ في ظرف الجهل أو النسيان أو الخطأ. ضرورة أن الاهتمام به بالواقع يوجب ويقتضي إيجابهما، يقتضي إيجاب الاحتياط وإيجاب التحفظ، لئلا يفوت الواقع على المكلف كما لا يخفى. زين، هذا تمام الكلام في الحديث الأول، وقد تبين أن هذا الحديث الأول تام. الكلام يقع في الحديث الثاني إذا ما تعباني. هذا الحديث الثاني هو حديث الحجب. حديث الحجب رواه الشيخ الصدوق في التوحيد عن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما حجب الله علمه عن العباد، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فهو موضوع عنهم. تقريب الاستدلال بهذا الحديث هو أن المراد من الموصول الواقع مبتدأ ما حجب الله علمه هو عن العباد، المقصود بالموصول هو الحكم، الحكم الشرعي، بمعنى أن الحكم الشرعي إذا حجب عن العباد، إذا حجبه الله تعالى عن العباد ولم يعلموا به ولم يصل إليهم، يكون موضوعا وساقطا عنهم، يكون ساقطا عنهم فلا يكون فعليا في حقهم، وحينئذ في ظرف المخالفة لو تبين ثبوته في الواقع لا يكون مؤاخذين ولا يستحقون العقاب عليه. وهو معنى البراءة، هو معنى البراءة أن الحكم الشرعي الثابت في الواقع في ظرف العلم وفي ظرف الحجب وعدم الوصول إلى العباد لا يكون فعليا ويرتفع رفعا ظاهريا، ولا يعاقبون على مخالفته لو تبين ثبوته في الواقع. فأكل لحم الأرنب إذا كان حكمه الواقعي هو الحرمة، ولكن هاي الحرمة حجبت عن العباد وما وصلت لسبب من الأسباب، ما وصلت إلى العبيد واقتحموا وخالفوا الواقع، هذا الحكم الشرعي يكون موضوعا وساقطا عن العباد ولا يؤاخذون على مخالفته. ثم إن الحكم الشرعي المحجوب هذا مطلق، تارة يكون هو الحكم الشرعي الكلي، الحكم الشرعي الكلي، وقد يكون هو الحكم الشرعي الجزئي، وحينئذ يكون الحديث شامل للبراءة في الشبهتين، في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية. يعني سواء كان الحجب وعدم الوصول ناشئا من فقد النص، ناشئا من فقد النص أساسا ما عندنا نص في حرمة لحم الأرنب، فلم يصل إلينا الدليل، حجب عنا علم هذا الحكم الشرعي، فنفتي كبرويا بحلية لحم الأرنب استنادا إلى الحديث، استنادا إلى البراءة. ومرة لا يكون الحجب العلم، حجب العلم لاشتباه الأمور الخارجية، أنا أعلم بأن الخل حلال والخمر حرام ولكن اختلط إناءان، فالمائع الذي أمامي لا أعلم هل هو من الخل أو من الخمر، فحجب عني علم حكم هذا الموضوع بالخصوص. الحكم المحجوب عني هو الحكم الجزئي، حكم هذا المائع بالخصوص، أما الحكم الكلي ليس محجوبا، الحكم الكلي واصل بالدليل، قام الدليل على وصول هذا الحكم الشرعي ودل الدليل عليه فلم يحجب، وإنما المحجوب هو الحكم الجزئي. فحينئذ تتم دلالة هذا الحديث على البراءة في النحوين، في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية. هذا أصل الاستدلال، والمصنف يورد على هذا الاستدلال بإيراد. هذا الاستدلال هو تقريبا بعين الاستدلال اللي تقدم في حديث الرفع، تقريبا مثله، هم قلنا المقصود بالموصول هو الحكم الشرعي ومرفوع الحكم الشرعي ظاهرا فتثبت البراءة من أقرب الإشكال، ومنها حديث الحجب، وقد انقدح تقريب الاستدلال به، تقريب الاستدلال بحديث الحجب مما ذكرناه في حديث الرفع. هو احنا شنو اللي ذكرناه في حديث الرفع؟ قلنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هاي ماء الموصولة واقعة على الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي غير المعلوم غير الواصل يكون مرفوعا، وقلنا ليس مرفوعا واقعا، رفع الواقعي خلف قاعدة الاشتراك، وإنما مرفوع ظاهرا، مرفوع بتعبير المصنف فعلا، يعني مرتبة الفعلية تكون مرفوعة ولا يكون معاقبا. نفس الكلام نقوله في حديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، يعني ساقط عنهم، الحكم الشرعي المحجوب يكون ساقطا. قال ومنها حديث الحج، وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع، إلا أنه ربما يشكل يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليك. Yeah.